أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أن يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الكامل الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع مالكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص، العزيز القاهر الأشياء كلها، الحكيم في خلقه وأمره. فهذه أوصاف عظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هو الذي بعث في الأميين رسولا، المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم منة من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا من قبل في ضلال مبين يتعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، فقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليهم كتابه يتلو عليهم آياته القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يفصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي علم الكتاب والسنة المشتمل على علوم الأولين والآخرين. فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقا وأحسنهم هديا وسمتا، اهتدوا بأنفسهم وهدوا غيرهم فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين. فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل نعمة وأجل منحة. وقوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي وامتن على آخرين من غيرهم، أي من غير الأميين ممن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب لما يلحقوا بهم، أي في من باشر دعوة الرسول. ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل، ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان. وعلى كل فكلا المعنيين صحيح، أي إن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا يمكن أحد أن يلحقهم فيها، وهذا من عزته وحكمته، حيث لم يترك عباده هملا ولا سدى، بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم، وذلك من فضله العظيم الذي يؤتيه من يشاء من عباده، وهو أفضل من نعمتي عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من النعم الدنيوية. فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبدية. ثم يقول سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الآيات. لما ذكر تعالى منته على هذه الأمة الذين بعث فيهم النبي الأمي وما خصهم الله به من مزايا ومناقب التي لا يلحقهم فيها أحد، وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين، حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون، ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود والنصارى وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بها فلم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم، وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم. فهل يستفيد الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ وهل تلحق فضيلة بسبب ذلك أم حظ منها حملها فقط؟ فهذا مثل علماء الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة، الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن. هل استفاد من هذا الوصف من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المثل مطابق لأحوالهم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يرشدهم إلى مصالحهم، ما دام الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا. ومن ظلم اليهود وعنادهم أنهم يعلمون أنهم على باطل ويزعمون أنهم على حق وأنهم أولياء الله من دون الناس، ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على الحق وأولياء الله فتمنوا الموت. وهذا أمر خفيف، إنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا التحدي الذي جعله الله دليل على صدقهم إن تمنوه وكذبهم إن لم يتمنوه. ولما لم يقع منهم مع الإعلان لهم بذلك علم أنهم عالموا لبطلان ما هم عليه وفساده، ولهذا قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلها. والله عليم بالظالمين، فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم شيء، هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم بل يفرون منه غاية الفرار، فإن ذلك لا ينجيهم، بل لابد أن يلاقيهم الموت الذي قد حكمه الله على العباد. ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر قليل وكثير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين نادى لها والسعي إليها. والمراد بالسعي هنا المبادرة والاهتمام وجعلها أهم الأشغال لا العدوى الذي قد نهى عنه عند المضي إلى الصلاة. وقوله وذروا البيع أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها، فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو تفويتكم لصلاة الفريضة التي هي من ألذ الفروض. إن كنتم تعلمون أي ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع موقت مدة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا، فقال: واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم، لعلكم تفلحون. فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا من المسجد حرصا على ذلك اللهو وتلك التجارة، وتركوا الخير وتركوك قائمة تخطب الناس، وذلك في يوم الجمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له، وتركوا أدب. قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عباد الله خير من اللهو من التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منقوي مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق. والله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآيات فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على المؤمنين يجب عليهم السعي إليها والمبادرة واهتمام بشأنها، ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين فأمر الله بالمضي إليه والسعي له، ومنها مشروعية النداء للجمعة والأمر به، ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذاك إلا أن يفوت الواجب ويشغل عنه. فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. ومنها الأمر بحضور خطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما. ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عباد الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات أن يذكرها بما عند الله من الخيرات ولما لمؤثر رضاه على هواه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر الإسلام فيها وعز صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم فتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون لكي يحذرهم العباد ويكونوا منهم على بصيرة فقال إذا جاءك المنافقون قالوا على وجه الكذب نشهد إنك رسول الله وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ودعواهم وأن ذلك ليس بحقيقة منهم اتخذوا أيمانهم جنة أي ترسا يتترسون بها من نسبة من النفاق وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم إنهم ساء ما كانوا يعملون حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم ذلك الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها الخير أبدا فهم لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونظرتها أن يقولوا تسمع لقولهم أي من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه فأجسامهم وأقوالهم معجبة ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح شيء ولهذا قال كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض يحسبون كل صيحة عليهم وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وريبها يخافون أن يطلع عليها فهؤلاء هم العدو على الحقيقة لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون أي كيف يصرفون عن دين الإسلام بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم امتنعوا من ذلك أشد الامتناع، لووا رؤوسهم امتناعا من طلب الدعاء من الرسول، ورأيتهم يصدون عن الحق بغضا له وهم مستكبرون عن اتباعه بغيا وعنادا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول، وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم، فإنه سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون للكفر على الإيمان، فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم، كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذا من شدة عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما رأوا اجتماع الصحابة وأتلافهم ومصارعتهم في مرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بزعمهم الفاسد لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إنهم على زعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله. وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوة التي لا تروج إلا على من لا علم له بالحقائق. ولهذا قال تعالى ردا لقولهم ولله خزائن السماوات والأرض فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون. فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وذلك في غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر، ظهر حينئذ نفاق المنافقين وتبين ما في قلوبهم، فقال كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين، بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هم الأذلون، والأمر بعكس ما قال هذا المنافق. فلهذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهم الأعزاء، والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء. ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: بما تعملون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة. وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، إن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي يلهه ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يثنى على ما يبقى. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناكم، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ما يشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسره ويسر أسبابه، فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير. ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا الرجعة التي هي محال: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه، فأصدق من مالي ما به أنجو من العذاب وأستحق جزيل الثواب، وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات. ويدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها، والله خبير بما تعملون من خير وشر، يجازيكم على ما علمه من النيات والأعمال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيته سبحانه وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها، وأن الملك كله لله فلا يخرج عن ملكه مخلوق، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من أشياء، وحمد على ما شرعه من أحكام وأسداه من النعم. وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود، فلا يعجزه شيء يريده. فذكر أنه خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي، والله بما تعملون بصير. فلما ذكر خلق الإنسان المأمور المنهي ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال: خلق السماوات والأرض، أي أجرامهما وجميع ما فيهما، فأحسن خلقهما بالحق أي بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، وصوركم فأحسن صوركم، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالإنسان أحسن المخلوقات صورة وأبهاها منظرا، وإليه المصير أي المرجع يوم القيامة، ويجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكم، هل قمتم بشكره أم لم تقوموا به. ثم ذكر عموم علمه فقال: يعلم ما في السماوات والأرض، أي من السرائر والظواهر والغيب والشهادة، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، أي بما فيها من أسرار الطيبة والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة. إذا كان عليما بذات الصدور تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. ثم يقول سبحانه: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد في مرضاته وتجتنب مساخطه، أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون، وأنه حين جاءتهم رسلهم بالحق كذبوهم وعاندوهم، فذاقوا وبال أمرهم في الدنيا فأخزاهم الله فيها، ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة. ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: ذلك النكال والوبال الذي أحللناه بهم، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم فقالوا أبشر يهدوننا، أي ليس لهم فضل علينا ولأي شيء خصهم الله دوننا، كما قال في الآية الأخرى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق واستكبروا عن الانقياد لهم، فابتلوا بعباد الأشجار والأحجار ونحوها فكفروا بالله وتولوا عن طاعته واستغنى الله عنهم فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئا. والله غني حميد، أي هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. ثم يقول سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحق وذلك على الله يسير. فإنه وإن كان عسيرا بل متعذرا بالنسبة للخلق فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك. وأما الله تعالى فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى ونفخ بالصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقول سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته، أمر بما يعصوا من الهلكة والشقاء وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه، وسماه الله نورا لأن النور ضد الظلمة. فما في الكتاب الذي أنزله الله من أحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة ويمشى بها في حنجس الليل البهيم، وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها، بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاءت به الرسل. والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله بما تعملون خبير فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل. يتوكل المؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين ويقفهم موقفا هائلا عظيما وينبههم بما عملوا، فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق ويرفع أقوام إلى أعلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات، ويخفض أقوام إلى أسفل السافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة على ما قدموه لأنفسهم وأسلفوه أيام حياتهم. ولهذا قال: يوم التغابن، أي يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء وأنهم خاسرون. فكأنه قيل: لأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب؟ فذكر أسباب ذلك بقوله: ومن يؤمن بالله إيمانا تاما شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به، ويعمل صالحا من الفرائض والنوافل من أداء حقوق الله وحقوق عباده، يدخله جنات تجري من تحت الأنهار فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتختار الأرواح وتحن إليه القلوب، فيكون نهاية كل مرغوب خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقلي، بل جاءتهم الأدلة والبينات فكذبوا بها وعاندوه ما دلت عليه، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. لأنها جمعت كل بؤس وشدة وشقاء وعذاب. ثم يقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم، فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره، قد سبق بذلك علم الله وجرى به قلمه ونفذت مشيئته واقتضته حكمته. ولكن الشأن كل الشأن، هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ إن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره، هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب، كما يجري ممن لم يهدي الله قلبه، بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر، فيحصله بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر له يوم الجزاء من أجر عظيم، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلم من ذلك أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره، بل وقف مع مجرد الأسباب، أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه. وإذا وصل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر. هذا ما يتعلق بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في مقام المصائب الخاص. وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي، فإن الله أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لها الإيمان، كما قال تعالى مخبرا أنه يثبت المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان، وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح. فإن توليتم أي عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين أي يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا بينا واضحا، فتقوم عليكم به الحجة، وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء، وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك عالم الغيب والشهادة. الله الذي لا إله إلا هو أي هو المستحق للعبادة والألوهية، وكل معبود سواه فباطل، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به، فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله، ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به. وبحسب إيمان العبد يكون توكله قوة وضعفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر. فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته، والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة، الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من مصالح ما لا يمكن حصره، فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن صفح صفح عنه، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده فيما يحب بما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. ثم يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا الآيات. يأمر تعالى بتقوى التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر، فقوله واسمعوا أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعلموا ذلك وانقادوا له، وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الواجبة والمستحبة، يكن ذلك الفعل منكم خيرا لأنفسكم في الدنيا والآخرة، فإن الخير كله في امتثال أوامر الله وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر كله في مخالفة ذلك. ولكن ثمة آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه في النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. ومن يوق شح نفسه بأن تسمح بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب، بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه. فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها من النفقات المأمورة بها لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة. وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مرض لله، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال: إن تقرض الله قرضا حسنا، وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى ووضعها في موضعها، يضاعف لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب تكفرها الصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم لا يعادل من عصاه بل يمهله ولا يهمله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل فيجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجل المشاق والأثقال وأنواع التكاليف الثقال، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا الله وما يشاهدونه من مخلوقات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر جميع الأشياء، الحكيم في خلقه وأمره الذي يضع الأشياء مواضعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ف فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الآيات. يقول تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أي أردتم طلاقهن فالتمسوا بطلاقهن الأمر المشروع ولا تبادروا بالطلاق من حين يجد سببه من غير مراعاة لأمر الله بل طلقوهن لعدتهن أي لأجل عدتهن بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد وأحصوا العدة فإحصاء العدة ضبطها إن كانت تحيض أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملة فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة وعلم ما يترتب عليها من حقوق وما لها منها وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج والمرأة إن كانت مكلفة وإلا فيؤتى لوليها وقوله واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم وخافوه في حق الزوجات المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه ولا يخرجن أي لا يجوز لهن الخروج منها أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه وأما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه يستمر هذا النهي عن خروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى في الأقوال والأفعال الفاحشة ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت إخراج نفسها وإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها فهي التي أدخلت الضرر عليها وهذا في المعتدة الرجعية وأما البائن فليس لها سكر واجبة لأن السكن تبع للنفقة والنفقة تجب الرجعية دون البائن وتلك حدود الله أي التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها ومن يتعدى حدود الله لأن لم يقف معها بل تجاوزها وقصر عنها فقد ظلم نفسه أي بخس حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك من معرفة مدة العدة ولعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق ومن حكم أنها مدة تربص يعلم براءة رحمها من زوجها وقوله فإذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة لأنهن لو خرجوا من عدة لم يكن الزوج مخيرا بين إمساك وفراق. فأمسكوهن بالمعروف أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرر وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. أو فارقوهن بالمعروف أي فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها، وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله أي يؤتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى، ولا تراءوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته. ذلكم الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم أمر تعالى بتقواه ووعد من استقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجا ومخرجا. إذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن وقعه طلقة واحدة في غير حيض ولا طهر أصابها فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجا وسعة يتمكن بها من رجوع النكاح إذا نجم على الطلاق. والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة. وكما أن من اتقى الله جعله فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله يقع في الآثار والأغلال التي لا يقدرون على التخلص منها والخروج من تبعتها. واعتبر ذلك في الطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. وقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب أي يسوق الله الرزق للمتقين من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه لأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويتقي به ويثق به بتسهيل ذلك فهو حسبه أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان أمره في كفلة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له. فلهذا قال تعالى إن الله بالغ أمره أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل لكل شيء قدرا أي وقتا ومقدارا لا يتعداه ولا يقصر عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر الآيات لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء ذكر العدة فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم لأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم يرج رجوعه فعدتهن ثلاثة أشهر على كل شهر مقابلة حيضة واللائي لم يحضن أي الصغار اللاتي لم يأتهن الحيض بعد أو البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية فإنهن كالآيسات عدتهن ثلاثة أشهر وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقوله وأولاة الأحمال أجلهن أي عدتهن أن يضعن حملهن أي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي من اتقى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا به وتعظموه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب ثم يقول سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات من البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر إسكانهن بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره، ولا تضاروهن يتضيقوا عليهم، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يملن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن خروج، وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل به عليهن ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف، فإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل، فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل. وأتمروا بينكم بمعروف، أي وليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله. وفي الائتمار به تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصا إذا ولد بينهما ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق، الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونا بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير. فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة، وينصح على ذلك، وإن تعاشرتم بأن لم يتفق الزوجان على رضائها لولدها فسترضع له أخرى غيرها، ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت إرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفق على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، إن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا خروج له منه عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل وتعينت أمه طريقا لقوته. ثم قدرت على النفقة بحسب حال الزوج، فقال لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه، فخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها، سيجعل الله بعد العسر يسرا. وهذا بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم مشقة، فإن مع العسر يسرا. ثم يخبر تعالى عن إهلاك الأمة العاتية والقرون المكذبة الرسل، وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة، ومع عذاب الآخرة ومع عذاب الدنيا إن الله عد لهم في الآخرة عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره. وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة، فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، من يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحت أنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلم إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. إن عرفوه بأسماء الحسنى وأوصاف مقدسة عبدوه وحبوه وقاموا بحقه، فهذه هي الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.